أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وتوهم إدراج ذلك كله في وجوب الاجتناب عن الحرام مدفوع بأن الاجتناب عن الحرام عنوان ينتزع من الأدلة المتعلقة بالعناوين الواقعية. إلى هنا تقدم الكلام في الفروض والصور الخمسة للشبهة المحصورة، ومن خلالها أيضا أمكننا التعرف على مراد المحدث البحراني رحمه الله في تفصيله في المسألة، وهذا هو الذي استدركه الشيخ رحمه الله بقوله: نعم هنا شيء آخر. بقي هنا توهم أراد الشيخ رحمه الله دفعه. أما التوهم فحاصله عليكم السلام أما التوهم فحاصله أن بعضا ادعى بأنه في جميع هذه الفروض والصور الخمسة التي منها الفرضان الرابع والخامس، في جميع تلك الفروض يمكننا أن نستل جامعا وخطابا جامعا بين أطراف الشبهة المحصورة، ألا وهو خطاب اجتنب عليكم السلام ألا وهو خطاب اجتنب عن الحرام. ونقول بأن ارتكاب جميع الأطراف مستلزم للمخالفة القطعية لذلك الخطاب التفصيلي، وهذا النحو من المخالفة حرام غير جائز. وعندها مع هذا التقريب لا يبقى وجه للتفصيل أصلا. فهذا المتوهم أراد أن يضعف الاستدراك الذي استدركه الشيخ رحمه الله على مراد الحدائق في تفصيله، وأنه في جميع هذه الصور الخمسة يمكننا أن نفهم خطابا جامعا واحدا بين الأطراف، ألا وهو خطاب اجتنب عن الحرام، فيكون ارتكاب هذه الأطراف مستلزما للمخالفة القطعية. لذلك الخطاب التفصيلي وهو غير جائز، فلا محل إذن للتفصيل أصلا في جميع فروض المسألة. أجاب الشيخ الأعظم رحمه الله على ذلك بما حاصله أن الخطاب التفصيلي على نحوين: تارة يكون خطابا واقعيا، أي له وجود في صفح الواقع وصادر من قبل الشارع، من قبيل خطاب اجتنب عن الخمر، اجتنب عن النجس، اجتنب عن الغصب وما شاكل ذلك. فهذا النحو من الخطاب نعم مخالفته حرام وغير جائز، ولكن تارة أخرى يكون الخطاب التفصيلي منتزع خطابا انتزاعيا ليس واقعيا، خطابا انتزاعيا أي منتزعا من أدلة المحرمات الواقعية، وهذا من قبيل الخطاب الذي فهمه المتوهم، أعني خطاب اجتنب عن الحرام، فإن هذا الخطاب ليس خطابا واقعيا، بل هو خطاب انتزاعي، حيث أنه منتزع من خطابات لا تغصب، لا تشرب الخمر، لا تشرب النجس وما شاكل ذلك. هذني لا تغصب، لا تشرب الخمر، لا تشرب النجس، هذني هن شنو؟ أدلة المحرمات الواقعية. هذا الخطاب مال اجتنب عن الحرام، هذا من نجي نبحثه في صفح الواقع لا نرى له وجودا، وليس خطاب واقعي. يعني ما يذكر أصلا في عداد لا تشرب الخمر، لا تزني، لا تغتب، لا تشرب النجس وما شاكل ذلك، لا، وإنما شنو؟ هاي الخطابات هذني أدلة المحرمات الواقعية، عندما ننظر فيها ينتزع منه ماذا؟ خطاب إذن اجتنب عن الحرام، هذني المحرمات الواقعية اجتنب عنهم. فإذن هذا الخطاب اللي فهمه المتوهم، أعني خطاب اجتنب عن الحرام، هذا ليس خطابا واقعيا حتى تكون مخالفته شنو؟ حراما، بل هو خطاب واقعي، خطاب انتزاعي، حيث أنه منتزع من خطابات لا تغصب، لا تشرب الخمر، لا تغتب وما شاكل ذلك. وهذا النحو من الخطاب مما لا موافقة ولا مخالفة له، مما لا موافقة ولا مخالفة له فلا تكون مخالفته حراما وغير جائز بل لا يتصور القول بأن مخالفته حرام أو ليس حراما. فإذا ما فهمه المتوهم لا يرجع إلى معنى صحيح. قال رحمه الله: وتوهم، بقي هنا توهم بعد أن بين تلك الفروض والصور الخمسة للشبهة المحصورة. قال: وتوهم إدراج ذلك كله، يعني هاي الفروض الخمسة، هاي الصور الخمسة كلها ندرجها ويا في خطاب واحد جامع. هذا الخطاب نستله من نستله بين أطراف الشبهة اللي هو خطاب اجتنب عن الحرام. قال: وتوهم إدراج ذلك كله في وجوب الاجتناب عن الحرام. قال: هذا التوهم مدفوع بأن هذا الخطاب التفصيلي، أعني خطاب الاجتناب عن الحرام، ليس خطابا واقعيا حتى تكون مخالفته ماذا؟ حراما وغير جائز. وتقولون هذا خطاب عنوان جامع بين الأطراف، لا، وإنما هو خطاب انتزاعي. قال: عنوان ينتزع من الأدلة المتعلقة بالعناوين الواقعية. فإذا الاعتبار بمن؟ الاعتبار بنفس أدلة المحرمات، لا أن الاعتبار به، أي بهذا الخطاب. قال: فالاعتبار بها لا به، فالاعتبار والشأن بمن؟ بنفس أدلة المحرمات الواقعية. كن نبحث بذنيك الأدلة عليكم السلام، لا أن الاعتبار بهذا الخطاب اجتنب عن الحرام، هذا عنوان انتزاعي ينتزع من ذيك الأدلة كما لا يخفى. ثم قال الشيخ رحمه الله: والأقوى، بعد أن بين رحمه الله الفروض والصور الخمسة لمطلب الشبهة المحصورة، وبعد أن بين أن هناك في البين أربع تفصيلات من اللي قررناه الأمس، بعد بيان ذلك أفاد رحمه الله أن الأقوى أنه لا فرق في جميع هذه الفروض والصور، بلا فرق بينها، ففي جميع هذه الصور الخمسة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي حرام، والموافقة القطعية، أعني الاحتياط، واجب بلا فرق بين تلكم الفروض والصور. وعندها شيد يقول، يعني هدف من هذا شنو؟ بيان رأي والأقوى. وعندها فلا يبقى أي معنى محصل، ولا يبقى أي وجه وجيه بتفصيل صاحب الحدائق رحمه الله. فإذا هذا شنو صار؟ استدراك على منه؟ استدراك على الاستدراك الأمس. أمس قال: لا، احنا ليش رأسا نحكم بأن تفصيل صاحب الحدائق غير تام؟ لا، لعله أراد التفصيل الصورة الثالثة، لعله أراد الصورة الرابعة، لعله أراد الفرض الخامس. فكون إذن التفصيلات كانن لكن الآن يأتي رحمه الله يبدي رأيه النهائي في مطلب الشبهة المحصورة، أنه في جميع هذه الفروض والصور الخمسة بلا فرق بينها، المخالفة القطعية للعلم الإجمالي حرام، والموافقة القطعية أعني الاحتياط واجب. أما حرمة المخالفة القطعية فأولا أن العقل والعقلاء والوجدان حاكم، يعني كل منها حاكم وقاض بأنه في باب مخالفة نواهي المولى لا يفرق بين ما لو كان الإنسان عالما علما تفصيليا بمخالفة خطاب تفصيلي كما في الفروض الأول والثاني والثالث، من ذن الخمس فروض، كما في الفروض واحد واثنين وثلاثة، أم كان عالما علما إجماليا بأن أحد الخطابين وأحد النهيين قد تمت مخالفته كما هو حال الفرضين أربعة وخمسة. وفي باب، إذن هنا العقل والعقلاء والوجدان في باب مخالفة نواهي المولى ما يفرقون، لا يفرق بينما لو كان الإنسان عالم علم تفصيلي بمخالفة خطاب تفصيلي أم كان عالما علما إجماليا بأن أحد الخطابين أحد النهيين قد تمت مخالفته فارزة. وفي باب الإطاعة والعصيان، وفي باب الإطاعة والعصيان الذي يكون الحاكم به العقل لا يفرق، لا فرق بين أن يكون، لا فرق بين جميع هذه الصور والفروض الخمسة، من يا حيث ماكو فرق بينهم من حيث مناط حكم العقل، من حيث مناط حكم العقل، فإن مناط حكم العقل هو نقطتين شارحة، أن معصية المولى قبيح بلا فرق سواء كان هناك علم تفصيلي أم علم إجمالي. ولنأخذ لذلك مثالا توضيحيا، لو أن شخصا ارتكب مائعا وهو يعلم بأنه حرام ولكن لا يدري هل أن حرمته من جهة مخالفة خطاب لا تغصب أو من جهة مخالفة خطاب اجتنب عن النجس، فهو يدري أن هذا حرام ولكن ما يدري هاي الحرمة من يا جهة، هل هاي من جهة مخالفة خطاب لا تغصب لأن هذا الماء مغصوب وأنا خالفت خطاب لا تغصب، لو لا من جهة مخالفة خطاب اجتنب عن النجس. فهنا لو حاكمنا الوجدان، فهل يعد هذا الشخص معذورا على أساس أنه هل خالف خطاب لا تغصب أو خالف خطاب اجتنب عن النجس؟ هل يعد هذا الشخص معذورا؟ علامة استفهام. ليس الأمر كذلك، بل العقل مستقل بحسن مؤاخذته. انت تدري هذا حرام، هسه انت الحرمة مالته من جهة غصبيته او من جهة انه نجاسته ما لك علاقة، بالتالي على كلا التقديرين سواء كان مغصوبا انت مخالف لا تقصد، اذا كان نجس انت مخالف خطاب ماذا؟ فعندما نستحكم الى الوجدان، الوجدان لا يرى هذا الشخص معذورا لمجرد شنو؟ لا يرى هذا الشخص معذورا على اساس انه هل خالف خطاب لا تغصب او خالف خطاب اجتنب عن النجس. وما نحن فيه من هذا القبيل ايضا، فان من ارتكب كلا طرفي الشبهة يتيقن بأنه خالف إما خطاب لا تغصب أو خطاب اجتنب عن النجس. وهكذا الكلام في سائر الفروض. هذا جبنا الفرض الرابع مال الغصب والنجاسة، الفرض الرابع. وهكذا الكلام في سائر الفروض. فإذا العقل والعرف العقلاء لا يفصلون في البين. وثانيا أن تجويز ارتكاب كلا طرفي الشبهة في الفرضين 4 و5 وبطريق أولى في الفروض 1 و2 و3 أن تجويز ارتكاب كلا طرفي الشبهة مستلزم للإذن في المعصية. كيف؟ وذلك لأنه من جانب أن المفروضة أن أدلة الأحكام شاملة لموارد العلم الإجمالي أيضا، فإذا لدينا في هذا الباب خطاب منجز. هسه هذا الخطاب المنجز إما هذا الخطاب أو ذاك، وهذا بعنتكم توزعوا على الفروض، يعني إما خطاب لا تغصب مثلا أو خطاب شنو اشتري عن النجس مثلا، بس هو خطاب منجز أكو، بس المتعلق ماله شنو؟ مردد بين المشتبهين. فإذا لدينا في هذا الباب خطاب منجز إما هذا الخطاب أو ذاك الخطاب، فإذا لابد من امتثال ذلك الخطاب المنجز والاجتناب عن الحرام الواقعي. اكو حرام في الواقع هسه، هو لو غصب لو هو النجس هذا، والا قبل وهذا، والا اذا ما اجتنبنا ما امتثلنا هذا الخطاب المنجز والا لكان معصية للمولى. هذا من جانب. ومن جانب آخر، لو جاء الشارع المقدس وجوز لنا ارتكاب أطراف الشبهة، فجوز لنا شرب الماء كما جوز النظر إلى المرأة الأجنبية. الفرض الخامس، الفرض الخامس مال أمس، هم جوزنا شرب هذا المائع وهم جوزنا النظر إلى المرأة الأجنبية مثلا. ومن جانب آخر، فلو جاء الشارع المقدس ورخص لنا ارتكاب الأطراف لكان هذا الترخيص مستلزما علما، لكان هذا عليكم السلام، لكان هذا الترخيص مستلزما للإذن في المعصية. معناته يعني جاي ابننا من هذا الطرف، احنا عندنا خطاب منجز، قال لابد لا تخصب او لا تاكل النجس او لا تشرب النجس، وهذا الخطاب هو منجز عليك، فانت لابد ان تخرج من عهدته. ومن هذا الطرف يقول لا، مين تعال للاطراف ثلاثه او اثنيناتين ارتكبهن. هذا الترخيص يستلزم الاذن في المعصيه لو ما يستلزم الاذن في المعصيه؟ لكان هذا الترخيص مستلزما للإذن في المعصية، وذاك من دون جعل بدل ظاهريا. يعني هم أذننا بالمعصية وما جعلنا فد بدل ظاهري عن منه، عن الحرام الواقعي، من دون جعل بدل ظاهري. والإذن في المعصية قبيح لا يصدر من الحكيم. فإذا المخالفة القطعية للعلم الإجمالي حرام، وأما وجوب الموافقة القطعية. نقرأ الآن. قال رحمه الله والأقوى، بعد ما بين هذه الفروض الخمسة، بعد ما بين الصور الخمسة والتفصيلات الأربعة، قال رحمه الله والأقوى الآن يبدي رأيه، يقول هاي الصور الخمسة يصح بهن تفصيل صاحب الحدائق؟ يقول لا، ما يصح، ذني ما يفرق، لا يفرق فيهن. المخالفة القطعية حرام والموافقة القطعية واجب، الاحتياط في جميع هذه الصور والفروض واجب. قال والأقوى أن المخالفة القطعية في جميع ذلك غير جائز، ولا فرق عقلا وعرفا، عرفا يعني عقلائيا، ولا فرق عقلا وعرفا في مخالفة نواهي الشارع بين العلم التفصيلي بخصوص ما خالفه وبين العلم الإجمالي، وبين العلم الإجمالي بمخالفة أحد الخطابين أو أحد النهيين سلمكم الله. ألا ترى، راح يجيب لنا مثال توضيحي وثم يقول لنا ما نحن فيها من هذا القبيل. ألا ترى أنه لو ارتكب مائعا واحدا يعلم أنه مال الغير أو نجس. الآن يأتي شخص يرتكب مائع وهو يعلم بأن هذا حرام، إسا حرام لو مال غير لو هو نجس. زين، هنا لو نستحكم المن إلى الوجدان، الوجدان يرى هذا الشخص معذورا، قال لم يعذر لجهله التفصيلي بما خالفه، يعني هذا لا يعد معذورا لمجرد أنه علم تفصيلي ما عنده، أنه هذا خطاب لا تخصب له، هذا خطاب شنو لا تشرب النجس، لا، وإنما يقول له ما دام عندك علم إجمالي بأنه أكو هناك خطاب لا تخصب أو خطاب ماذا لا تشرب النجس، فأنت لابد أن لا ترتكب هذا المائع. فكذا حال ما نحن فيه، جابنا الفرض الخامس. قال فكذا حال من ارتكب النظر إلى المرأة وشرب الماء في المثال الخامس، في المثال الأخير، ونفس الكلام في سائر الأمثلة. والحاصل، هذا الحاصل قربت لكم بعنوان وثانيا، وثانيا قال والحاصل أن النواهي الشرعية جمع جاب، يعني شنو النواهي الشرعية؟ يعني المتعددة عن أمور متعددة، أن النواهي الشرعية عن أمور متعددة بعد الاطلاع عليها، بمنزلة ماذا؟ قال بمنزلة نهي واحد، نهي واحد عن عدة أمور. شلون بمنزلة نهي واحد عن عدة أمور؟ يعني الآن عندنا نواهي شرعية متعددة، عندنا لا تغصب، عندنا لا تشرب الخمر، عندنا لا تغتب، عندنا لا تكذب، ونقاط. هذن النواهي الشرعية المتعددة عن شنو؟ عن أمور، يعني النواهي عن أمور متعددة، أمر الغصب، أمر الشرب، أمر الكذب، أمر الغيبة. هذن بعد الاطلاع عليها، من نطلع عليهم لا تشرب، لا تغصب، لا تغتب، لا تكذب، هذن بعد الاطلاع عليه عليها بمنزلة نهي واحد، يعني بمنزلة ما لو قال الشارع في كلام واحد لا تفعل هذه الأمور. نقطتين شارحة: واحد الغصب، اثنين شرب الخمر، ثلاثة الغيبة، أربعة الكذب، ونقاط. كأنه نهي واحد لا تفعل هذه الأمور: واحد الغصب، اثنين شرب الخمر، ثلاثة الغيبة، أربعة الكذب، خمسة ستة إلى آخره. زين، فإذا كان كذلك شي يقول؟ يقول: فكما تقدم في أوائل مبحث العلم الإجمالي أنه لا يجتمع نهي الشارع، يعني من طرف الشارع جاي ينهاني عن أمر واقعي واحد كالخمر مثلا، هذا ما يجتمع نهي الشارع مع منه؟ ها، مع الطرف الآخر. شنو قال الطرف الآخر؟ ترخيصه، تجويزه، إذنه، يأذني، يقول لي روح اشرب كل الماء عيني، روح ارتكب كلا طرفي الشبهة. لا، هذا اللي قلنا. وثانيا، ما ممكن أن يجتمع هذان الجانبان. من ليش؟ لأنه يستلزم ماذا؟ الإذن في المعصية. هذا عدم الاجتماع احنا حللناه بمن؟ لأنه يستلزم الإذن في المعصية. قال: لا يجتمع نهي الشارع عن أمر واقعي واحد كالخمر مثلا مع إذن الشارع وترخيص الشارع في ارتكاب كلا المائعين المردد بينهما الخمر. فكذا لا يجتمع النهي عن عدة أمور. لو إجا قال لنا لا تفعل هذه الأمور، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، لآخره، نهانا لو ما نهانا؟ هذا النهي ما يجتمع مع منه؟ مع الإذن في ارتكاب كلا الأمرين المعلوم وجود أحد تلك الأمور في هذين الأمرين، في هذين الطرفين، لو هذا الطرف لو ذاك الطرف. لا يجتمع، قلنا شنو؟ لأنه يستلزم هذا إذنه، هذا ترخيصه في ارتكاب كلا طرفي الشبهة، يستلزم الإذن في المعصية من دون جعل بدل ظاهري، والإذن في المعصية قبيح لا يصدر من المولى الحكيم. وأما وجوب الموافقة القطعية، قال: وأما الموافقة القطعية فالأقوى أيضا وجوبها، بعد أن فأثبتنا أن المخالفة القطعية حرام، فنقول أن المخالفة الاحتمالية أيضا حرام، بل لا بد أن نعمل عملا يحصل لنا القطع بالموافقة. ليش هذا؟ بدليل أن المقتضي للاحتياط موجود، ألا وهو الخطاب المنجد، إما هذا الخطاب أو ذاك الخطاب. والمانع مفقود، لأن المانع إما العقل وإما الشرع، وشيء منهما لا يصلح للمانعية. قال: لعدم، يأخذ بنحو عام يقول لعدم، يعني لا العقل يصلح مانع ولا الشرع. قال: لعدم جريان أدلة الحلية ولا أدلة البراءة عقليها ونقليها. يعني لا النقل لا الشرع يصلح مانعا ولا العقل، أما شرعا أما النقلية شرعا يعني النقلية المانع إما أخبار الحل وإما أخبار البراءة رفع ما لا يعلمون، وشيء منهما لا يصلح مانعا. قال أما النقلية فلما تقدم، النقلية يعني منه أخبار الحل وأخبار البراءة، فلما تقدم، وهذا تقدم هم في دروس العلم الإجمالي وهم في دروس البراءة، فلما تقدم من استوائها يعني استواء الأخبار الحل استواء أخبار البراءة يعني على نحو السوية استوائها بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى كل من المشتبهين. زين هنا ثلاث احتمالات، الشيخ الأعظم ذكر احتمالين. الاحتمال الأول إذا أنطينا احتمال أن هذه الأخبار تشمل كلا المشتبهين، تشمل كلا المشتبهين يعني شنو كلا المشتبهين؟ يعني تجوز ارتكاب كلا المشتبهين، يعني تجوز ارتكاب كلا المشتبهين. هذا الاحتمال باطل جدا. ليش باطل جدا؟ لأنه مستلزم لجواز المخالفة القطعية، والحال قد أثبتنا حرمة المخالفة القطعية. هذا احتمال أول، إذن هذا باطل. ما ذن الأخبار الشمل اثنيناتهم هذا باطل. اثنين، الاحتمال رقم اثنين، وإما أن هذه الأخبار تشمل واحدا بعينه، يعني شنو؟ يعني تجوز ارتكاب طرف بعينه، وهذا الاحتمال باطل أيضا. ليش؟ لأنه يستلزم الترجيح بلا مرجح وهو محال. ما نقدر بأمر محال نصحح مطلبنا. الاحتمال رقم ثلاثة أن هذه الأخبار تشمل واحدا لا بعينه، يعني مرددا، اللي يسمون اللي يعبرون عنه الواحد المفهومي. الواحد المفهومي يعني واحد لا بعينه. هذا الاحتمال باطل أيضا لما تقدم من أنه ليس في أخبار الحل ولا في أخبار البراءة من البدلية عين ولا أثر، مضافا إلى أنه بعد خروج كل منهما بخصوصه. يمو الاحتمال الأول بطلنا، قلنا ما هاي الأخبار تشمل اثنيناتهن، لا باطل هذا، يعني لا تشمل هذا الطرف ولا تشمل شنو ذاك الطرف، مضافا إلى أنه بعد خروج كل منهما بالخصوص، هذا خرج ذاك خرج، عندها الواحد لا بعينه ليس فردا ثالثا حتى يبقى تحت عموم تلك الأخبار. يعني الواحد لا بعينه هذا مو فرد ثالث نشوف نقول هذا فرد ثالث، يعني الفرد الأول ما يعصين والفرد الثاني ما يعصاد، وعندنا فرد ثالث اسمه شنو؟ الواحد لا بعينه، هذا واحد مفهومي، هذا لا يرى يعني مو محسوس، هذا مو فرد ثالث حتى نبقي تحت هاي العموم ونقول يابا يا الأخبار أنت راح تشملين هذا الفرد الثالث. إذن هذا الاحتمال أيضا شنو؟ باطلون. زين إذا بطلت هذه الاحتمالات فماذا يتعين؟ يتعين خروج كليهما، خروج كلا المشتبهين من أخبار الحل والبراءة، وأن هذه الأخبار بمعزل عن موارد العلم الإجمالي. العلم الإجمالي ما خطاب منجس، لا بد من امتثاله، لا بد من احتياط. قال أما النقلية فلما تقدم من استواء هذه أخبار الحل وأخبار البراء بالنسبة إلى كل من المشتبهين وإبقاؤهما، هذا الاحتمال رقم واحد اللي قررناه، وإبقاء كلا المشتبهين ماذا يوجب؟ يوجب التنافي مع أدلة تحريم العناوين الواقعية، يمو راح يستلزم جواز المخالفة القطعية وهذا احنا أثبتنا حرمتها. الاحتمال رقم اثنين اللي ذكرناه احنا أيضا وإبقاء واحد على سبيل البدل اللي هو رقم ثلاثة صار عندنا في تقريرنا، وإبقاء واحد على سبيل البدل يعني واحد لا بعينه. قال وإبقاء واحد على سبيل البدل هذا أيضا غير جائز ليس إذ بعد خروج كل منهما بالخصوص ليس الواحد لا بعينه فردا ثالثا حتى يبقى تحت أصالة العموم. ونقول بأن عموم أخبار الحل شامل علما لهذا الفرد ليس هذا فردا ثالثا، فإذا بطلت هذه الاحتمالات تعين خروج كل من المشتبهين من دائرة أخبار الحل وأخبار البراءة. فإذا أخبار الحلية وأدلة البراءة الشرعية بمعزل عن موارد العلم الإجمالي والشبهة المحصورة، فهنا الخطاب منجز بالعلم الإجمالي فيجب امتثاله، فإذا يجب الاحتياط. وأما العقلية يعني أدلة البراءة العقلية، قال فلمنع استقلال العقل في المقام بقبح مؤاخذة من ارتكب الحرام المردد بين الأمرين، نمنع ذلك ليش؟ بل الظاهر استقلال العقل في المقام بعد عدم القبح المذكور استقلال بمن؟ لا بوجوب دفع الذرة، لأنه هذا لو يطلع مغصوب فهو حرام بمفسدة ملزمة، لو يطلع نجس هذا هم بمفسدة ملزمة، فأنت يجب عليك أن تدفع الضرر الأخروي وكذلك الضرر الدنيوي. قال بل العقل مستقل بوجوب دفع الضرر عن العقاب المحتمل في ارتكاب أحدهما، فإذا العقل أيضا شنو؟ لا يمنع، لا يصبح مانعا عن وجوب الموافقة القطعية. وبالجملة هذه الرأي النهائي للشيخ الأعظم، فالظاهر عدم التفكيك في هذا المقام بين المخالفة القطعية والمخالفة الاحتمالية، فإما أن تجوز الأولى وإما أن تمنع الثانية. إما أن تجوز الأولى يعني نجوز المخالفة القطعية وهذا فيه ما فيه، وإما أن تمنع الثانية نقول لا المخالفة الاحتمالية أيضا حرام بل لا بد من تحصيل الموافقة القطعية، فتفكيك ما ممكن بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية. لذلك هو بهذه العبارة هم يريد يعرض ديما بالنظرية الثانية، إذا بالكم أصحاب اللي قالوا المخالفة القطعية حرام بس الموافقة القطعية شنو؟ غير لازمة، يعني الموافقة الاحتمالية تكفي. الشيخ الأعظم يقول لا، تفكيك ما ممكن بينهما. والحمد لله رب العالمين، أحسن الله إليك.